الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشارح: فروض الوضوء ستة. يراد بالفروض هنا ما يقابل الركن، يعني لا بد من الاتيان بها في الوضوء، وهي من ماهية الوضوء. فذكر أولا غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. وهذه المسألة، مسألة المضمضة والاستنشاق، اختلف العلماء في حكمها. هل حكمها حكم الوجه وواجب على المتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق، أو أنها سنة؟ ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وهو ترجيح الشوكاني والألباني وابن عثيمين، على هذا أن المضمضة والاستنشاق حكمها حكم الوجه. من لم يتمضمض ولم يستنشق فوضوءه غير صحيح. واستدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ قالوا: فإن الله أمر بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، لأن الأنف والفم من الوجه. هذا يعني هذه حجتهم وهذا دليلهم. فقالوا: من لم يتمضمض ولم يستنشق فإنه لم يكمل غسل وجهه، لم يكمل غسل وجهه، فجعلوا الفم والأنف من الوجه. والآية عامة تشمل غسل الوجه كله. واستدلوا أيضا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق، واستدلوا كذلك بأمره عليه الصلاة والسلام بالمضمضة والاستنشاق. ومن ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، أو ثم لينثر. ينثر يعني يستنثر، والاستنثار هو خروج الماء من الأنف، والمضمضة هو دخول الماء إلى الفم. وأيضا استدلوا بحديث لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الاستنشاق حتى في حال الصيام، مع أن في حال الصيام قد يعني شيء يتسرب إلى الجوف، لكن هذا بالمبالغة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة، لكن لم يرخص في ترك المضمضة أو في ترك الاستنشاق. واستدلوا أيضا في المضمضة بحديث لقيط بن صبرة عند أبي داود وغيره، وحديث صحيح: إذا توضأت فمضمض. مضمض قالوا فعل أمر، وهو يفيد الوجوب. فاستدلوا بهذه الأدلة الإمام أحمد والشوكاني والألباني وابن عثيمين وغيرهم على فرضية كذلك المضمضة والاستنشاق. وذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد وأبو حنيفة إلى سنية المضمضة والاستنشاق، ويذكر العلماء أن هذا قول الجمهور أن المضمضة والاستنشاق سنة، من تركها فوضوءه صحيح، من تركها فوضوءه صحيح. واستدلوا كذلك بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقالوا الوجه هو ما حصلت به المواجهة لا ما كان مختفيا، وإنما ما كان مواجها، وهذا لا يطلق على الأنف، لا يطلق على الأنف والفم، فيكفي أن تغسل ما واجه الشيء وهو الوجه المعروف. هذا يعني دليلهم. واستدلوا أيضا أحاديث الأمر بغسل الوجه، قالوا لم يذكر مع ذلك الأنف أو الفم. واستدلوا بحديث ضعيف: المضمضة والاستنشاق سنة، لكن هذا حديث ضعيف. فالأحوط والله أعلم ألا يترك المتوضئ المضمضة والاستنشاق، أولا للأمر بها، وثانيا خروجا من خلاف أهل العلم. فالأقرب والله أعلم أن المضمضة واجبة في الوضوء، لا ينبغي أن يتركها المتوضئ، لا ينبغي أن يتركها المتوضئ. ولذلك هنا قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني من الوجه المضمضة والاستنشاق، والكلام هنا على الفروض، فجعل المضمضة والاستنشاق من الفروض لأنه من الوجه. فهذا هو الفرض الأول من فروض الوضوء، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الثاني غسل اليدين مع المرفقين، والمرفقان يدخلان مع يدخلان مع الغسل، لقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا تحتمل أن تكون غائية وألا تكون غائية. غائية يعني لا تدخل المرفقان مع اليد، مثل سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني غائية حتى غائية بمعنى إلى مطلع الفجر، فما بعد الفجر لا يدخل. وهكذا إلى تأتي بمعنى حتى الغائية، بمعنى أن المرفقين لا يدخلان، ويحتمل أنها تدخل، ويحتمل أنها تدخل، لكن السنة هنا جاءت بالفصل في هذا الأمر. فقد جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد. وأين العضد؟ العضد هذا. وأما المرفق فهو المفصل الذي بين الساعد وبين العضد، بين الساعد وبين العضد، هذا هو المرفق. تمام. فالصحيح في الوضوء أن المرفق يغسل مع اليد، يغسل مع اليد، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل يده حتى شرع في العضد، والعضد ما فوق المرفق، العضد ما فوق المرفق. فلذلك قال هنا غسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين، هذا الثاني من فروض الوضوء. الثالث مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. فقوله مسح جميع الرأس، هذه المسألة ورد فيها خلاف، وإن شاء الله نؤجلها حتى لا نكثر من ذكر كثير من المسائل الخلافية في درس واحد، من أجل أن تستوعب المسائل فنؤخر الخلاف على مسح الرأس فيما بعد في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. وكذلك الأذنان منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث كثيرة أنه إذا مسح رأسه مسح بأذنيه، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. الكعب هو المفصل الذي بين القدم وكذلك الساق، هذا المفصل يسمى ماذا؟ يسمى الكعب، تمام، يسمى الكعب، أو بعضهم يقول العظم الناتئ، يعني هذا العقب، العظم الناتئ الذي يكون عند مفصل القدم مع الساق، القدم مع الساق. وقال مع الكعبين أي أن الكعبين كذلك يغسلان مع الرجلين، لحديث أبي هريرة أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه حتى شرع في الساعد، حتى شرع في الساق، حتى شرع في الساق، الساق هذا يعني شرع معناه غسل شيئا من الساق، فهذا من باب أولى أن الكعب يدخل في الغسل، الكعب يدخل في الغسل، لأن الله عز وجل قال وأرجلكم إلى الكعبين، إلى كذلك قد تكون غائية وقد تكون غير غائية، لكن الذي فصل لنا وحكم لنا في هذه المسألة هي السنة، هي السنة. وأما الترتيب فسيأتي معنا دليله إن شاء الله تعالى، وهو الآية، دليله الآية، الأربعة هذه صريحة في الآية، وأما الترتيب والموالاة فهي مستنبطة من الآية، لأن الآية وردت، الآية وردت مرتبة بهذا الترتيب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن أول شيء الوجه، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذن هذا ترتيب، الوجه، اليدان، مسح الرأس، غسل الرجلين. طيب، فالآية أتت مرتبة، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. طيب، قد يقول قائل الآية جاء العطف فيها بالواو، جاء العطف فيها بإيش؟ بالواو، والواو لا تفيد ترتيبا، الواو لا تفيد ترتيبا، فكيف تقولون أن الترتيب فرض من فروض الوضوء؟ والجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الآية ذكر فيها ممسوحا بين مغسولين، ممسوحا بين مغسولين، ما هو الممسوح؟ الرأس، الله عز وجل إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا إيش؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هنا أرجلكم بالنصب، معطوفة على الرأس أو معطوفة على اليدين؟ معطوفة على اليدين مش على الرأس، لأن الرأس مجرور، لو كانت الرجلان تمسح لقال ماذا؟ وأرجلكم، اعتبارها معطوفة على إيش؟ على برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكن لأن الرجلين فيهما الغسل قال وأرجلكم، باعتبارها معطوف على أيديكم، لأن قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيدي هنا منصوب، صح، لأنه معطوف على منصوب وهو غسل الرأس، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم معطوف على وجوهكم، وأرجلكم معطوف على كذلك يعني أيديكم. طيب، فوجود هذا الممسوح بين مغسولين دل على أن الترتيب هذا مراد، لأن العرب العرب إذا لم ترد ترتيبا لا تجمع بين المختلفين، وإنما تجمع بين إيش؟ تجمع بين المتماثلين. طيب، فلو كان الترتيب غير مقصود لقال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، أخر المسح. فكون المسح جاء بين مغسولين فهذا دليل على أن الترتيب مقصود في هذه الآية. واضح هذا الآن؟ هذا يعني وجه. الوجه الآخر السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخالفة هذا الترتيب ولا في مرة واحدة في وضوئه، ولا في مرة واحدة في وضوئه جاء عنه عليه الصلاة والسلام مخالفة هذا الترتيب أبدا. كل الأحاديث التي نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ترتيب الوضوء، ما جاء حديث فيه مخالفة هذا الترتيب. فاستدل العلماء بذلك على ما ذكرنا، وهو ماذا؟ وهو الترتيب. وأما الموالاة، المراد بالموالاة أن تغسل العضو بعد العضو من غير تأخير، كل عضو تغسله مواليا للعضو الذي قبله. وما ضابط الموالاة؟ ذكر هنا ضابطا للموالاة قال وتحقيقها بأن لا يؤخر المتوضئ غسل العضو حتى يكون الذي قبله قد جف، هذا هو الضابط. يعني ما هو تأتي تغسل وجهك ثم تذهب عند الغسالة وتنشف الملابس ثم تأتي وقد جف وجهك وتغسل يديك، لا يكون هناك فاصل بين العضو والعضو بحيث أن هذا الفاصل يكون سببا في جف العضو، لابد أن يكون العضو لا يزال مبللا حتى تنتقل إلى العضو الذي بعده، حتى تنتقل إلى العضو الذي بعده. فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو معنى الموالاة. وكذلك يستدل على الموالاة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخر بعض الأعضاء في وضوئه ولم يوالي في وضوئه، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن العضو إذا جف معناه أن الوضوء صار متجزئا، والوضوء عبادة واحدة لا تتجزأ، عبادة واحدة، فينبغي أن يؤديها المتوضئ بالموالاة، أن يوالي في غسل أعضائه. هذا ملخص من الشارح لفروض الوضوء، فمن ترك شيئا من هذه فوضوءه غير صحيح. من لم يغسل وجهه أو لم يستوعب غسل وجهه فوضوء غير صحيح. وهذا كذلك يجعلنا نبين حد الوجه. ما هو حد الوجه؟ ذكر العلماء حدا للوجه، قالوا بالنسبة للطول من منابت الشعر، شعر الرأس إلى الذقن، هذا كله الطول، هذا من إيش؟ من الوجه. تمام، من الوجه، واضح. وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، يعني الوجه هذا كامل، هذا كامل، كل هذا الوجه. طيب كيف لو واحد في لحية هنا في هذا؟ جاء سيأتي معنا تخليل اللحية يخلل، إذا كان كثة ولا يصل الماء إلى البشرة يخللها، وإذا كانت خفيفة ويصل خلاص يكفي الغسل لأن الماء سيصل إلى البشرة. واضح هذا الآن؟ فهذا هو حد الوجه، ينبغي للمتوضأ أن يستوعب الماء في ذلك. وأما حد اليدين واضح، من طرف الأصابع إلى ما فوق المرفق إلى العضد. طيب، أهم شيء أنه يدخل إيش؟ يدخل المرفق في الغسل، فالمرفق من اليدين في الغسل. وأما مسح جميع الرأس، هذه المسألة ستأتي معنا، اختلف العلماء فيها وفيها تفصيل وتفاريع، نفرد لها إن شاء الله يعني درس ما فيه كثير من مسائل خلافية حتى لا يشوش عليكم. والرجلين كذلك، من طرف الأصابع إلى ما فوق الكعبين، وعرفنا ما معنى الترتيب وما معنى الموالاة. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو أي الوضوء. الآن سيبين المؤلف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، الفروض مع السنن. الوضوء له فروض ستة تقدمت معنا، وله كذلك سنن، وله سنن، واضح. فالآن سيتكلم المؤلف على صفة الوضوء الكامل بفروضه وسننه، بفروضه وسننه. قال: والوضوء شرعا هو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربع على صفة مخصوصة. هكذا عرف العلماء الوضوء، التعبد لله. هذا ينبغي الكلمة أن تدخل في كل تعريف، لأن الوضوء ليس من أجل الطهارة، من أجل النظافة، وإنما من أجل التقرب إلى الله. حتى ولو كنت نظيفا فأنت تتوضأ من أجل أن تنال أجر هذا الوضوء، أجر هذا الوضوء. ولذلك الوضوء عند الجمهور لا، الوضوء عند غير الجمهور أو الوضوء عند الجمهور، نعم، الوضوء عند الجمهور لا يشرع إلا لمن أحدث، لا يكون مشروع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة عندهم مستحب. قد مثلا يكون معك وضوء من العصر، ما عندك بول ولا عندك مشكلة في بطنك ولا شيء، طيب جاء وقت المغرب، هل تكتفي بالوضوء الذي توضأته في العصر أو تذهب وتجدد الوضوء؟ الأفضل أن تذهب وتجدد الوضوء ولو لم تدخل الحمام، المهم تجدد الوضوء، بمعنى أنك تتوضأ مرة ثانية. لماذا؟ قالوا: لعموم الآية، إذا قمتم إلى الصلاة. فهذه الآية فيها أن الوضوء لكل صلاة، هذا من باب الاستحباب، ولكل صلاة يكون واجبا الوضوء، هذا لمن أحدث، لمن أحدث. هذا وجه. الوجه الآخر أن الوضوء تجديده مستحب ولو لم تأتي بناقض، حتى تنال فضل وأجر الوضوء. الوضوء فيه أجر كبير وعظيم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء على أعضاء الوضوء. طيب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فإن ذنوبه تخرج من تحت يعني أنفه، من تحت أنفه، حتى لا تبقى عليه خطيئة. وهكذا إذا تمضمض، وهكذا إذا غسل وجهه تخرج من وجهه، تخرج من يديه. وردت أحاديث في فضل الوضوء، في فضل الوضوء. فالمسلم يحرص على مثل هذه الفضائل، على مثل هذه الفضائل، ويحرص ألا يكون إلا متوضئا، ألا يكون إلا متوضئا ولو عند نومه. لذلك جاء فضل كبير في الوضوء عند النوم على طهارة، وأن ملك يستغفر لهذا المتوضئ إذا بات على طهارة، ففيه فضل عظيم حتى عند النوم. فالمؤمن لا ينجس كما جاء في حديث أبي هريرة، نعم لا يحاول أن يكون دائما وأبدا في حالة وضوء لينال أجر هذا الوضوء، ولو لم يرد الصلاة، ولو لم يرد الصلاة، فكيف لو أراد الصلاة وهو من باب أولى؟ ولو معه وضوء فالأفضل أن يتوضأ حتى ينال أجر الوضوء. قال أولا أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، لأن النية شرط كما تقدم لعموم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، لذلك قال والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن شروط الوضوء النية كما مر معنا في الدرس الماضي، من شروط الوضوء النية، والنية يعني تكون في القلب كما أشار هنا الشارح، محلها القلب والتلفظ بها بدعة، لا يشرع أن تقول نويت أن أتوضأ، لا خلاص أنت جيت عند الحنفية من أجل ماذا؟ من أجل تغسل التراب؟ لا، من أجل أن تتوضأ بكيفية معينة، فتنوي هذه النية، تنوي هذه النية. قال ثم يقول بسم الله، يعني أول ما يبدأ يسمي الله، يسمي الله. وهذا التسمية عند جمهور أهل العلم مستحبة، عند جمهور أهل العلم مستحبة، واستدلوا على ذلك بأنه عمل يبتدئ به المسلم، فيشرع له أن يبدأه باسم الله، أن يبدأه باسم الله. ورد حديث اختلف في صحته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أئمة الحديث من المتقدمين يضعفون هذا الحديث، حتى أن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لما ذكر هذا الحديث نقل عن الإمام أحمد أنه قال لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء. وكذلك نقل في التلخيص الحبير الحافظ ابن حجر عن العقيلي أنه قال والأسانيد في هذا الباب فيها لين، يعني أنها ضعيفة. فجمهور أهل العلم يضعفون هذا الحديث، يضعفون هذا الحديث، ومنهم من يصححه وهو العلامة الألباني بمجموع طرقه ويعمل بهذا الحديث. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية في أول الوضوء واجبة على ظاهر الحديث، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا والنفي هنا نفي صحة، والنفي هنا نفي صحة. ونازعهم الجمهور في ذلك، قالوا على فرضية صحة هذا الحديث فيكون الحديث محمول على الكمال، أي أن البسملة أو التسمية مستحبة عند الوضوء وليست واجبة. ودليل الجمهور على ذلك أن التسمية لم تذكر في آية الوضوء، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته علمه الصلاة قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، أي كما أمرك الله في القرآن. وهذا الموضع موضع تعليم صحة الصلاة، فلو كانت البسملة يعني أو التسمية واجبة لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنها لم تذكر في القرآن. ففي الحقيقة حجة الجمهور والله أعلم حجة ظاهرة وقوية، وعلى فرضية صحة الحديث فيحمل على الاستحباب، البسملة تكون مستحبة في الوضوء، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهنا مسألة أيضا يسأل عنها البعض وهو التسمية في الحمام أو في مواضع قضاء الحاجة، فعلى القول بسنيتها فلا لا إذا تركتها ما عليك شيء، ولو تعمدت تركها ما عليك شيء، لأنه لا يذكر اسم الله في تلك المواضع. والأفضل والأكمل أن تتوضأ خارج الحمام، لا تتوضأ في الحمام إلا في حال الغسل، فإذا تركت البسملة على أنها سنة فإن شاء الله لا شيء عليك. وإن سميت الله بعيدا من موضع النجاسة، من موضع قضاء الحاجة، فبعض أهل العلم قال بذلك، قال بذلك، لأن العلة وجود الأذى وهذا أنت بعيد من الأذى. والأفضل والأكمل كما قلنا أن تتوضأ خارج الحمام في المواضع، جعلوا لك مواضع وجعلوا لك مكان لقضاء، اقضي حاجتك ثم اخرج إلى المواضع وتوضأ. والمواضع ليس حكمها حكم الحمام لأنها ليست موضع قضاء الحاجة، فيجوز أن تسمي الله عز وجل عندها. نعم، هذا بالنسبة لقوله ثم يقول بسم الله، هذا الوضوء الكامل. قال ويغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا. قوله يغسل كفيه، هذا الغسل مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الغسل ليس من غسل اليدين، وإنما هو قبل غسل اليدين، قبل غسل اليدين، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في كيفية الوضوء الكامل بفروضه وسنيته هو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، فجاء في حديث عثمان عن مولاه حمران، يقول حمران أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء، يعني بماء، وضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتطهر به، والوضوء هو فعل الوضوء، تمام. ففي هذا الحديث أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، الكفين من أطراف الأصابع إلى الرسغ، هذا يسمى كف، غسل كفيه، هذا مستحب وهو من الوضوء الكامل، تمام، لهذا الحديث. ثم قال ثم تمضمض واستنشق، وهذا قلنا على قول الجمهور أنه ماذا، أن المضمض والاستنشاق مستحبة، ومنهم من ذهب إلى وجوبها لظاهر الأحاديث. واستنثر، الاستنشاق إدخال الماء إلى الفم ومجه، والاستنثار خروج الماء من الأنف، استنثر. والاستنشاق يستنشق الماء يدخله في فمه، هذا الاستنشاق. والمضمضة دخول الماء إلى الفم. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات، إذن الآن معنى الغسل ثلاث مرات، الغسل ثلاث مرات مستحب، الواجب الفرض في الغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب أن يغسل مرة واحدة، لكن الأكمل أن يغسل ثلاث مرات، هذه الأعضاء الثلاثة تغسل ثلاث مرات، إلا مسح الرأس فوردت السنة بمسحه مرة واحدة كما سيأتي معنا في وصفه، كما سيأتي معنا في وصفه. فإذا غسل الكفين هذا مستحب. وفي الوضوء هناك غسل الكفين واجب، متى؟ إذا قام المتوضأ من النوم، إذا قام من النوم فإنه يغسل كفيه ثلاثا على سبيل الوجوب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يديه حتى، أو فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فهنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر الوجوب. فقال العلماء هذا الغسل واجب إذا أنت تريد أن تتوضأ من الإناء، ما هو من الحنفية، واضح، لأن النهي معلل هنا. لا يدري أحدكم أين باتت يده، قد يكون هناك في نجاسة، قد يكون من تلاعب الشيطان، قد وقد ذكروا عللا كثيرة لهذا النهي. فإذا مثلا عندك إناء صحفة فيها ماء تريد أن تتوضأ منها وقمت من النوم، فهنا لا تغمس يدك مباشرة وتتوضأ، لا، تغرف بمغراف بكأس أو بشيء من هذا الإناء وتغسل يديك خارج الإناء، تغسل يديك ماذا خارج الإناء ثلاثا، ثم تشرع في الوضوء. فخلاص تدخل يديك تغسل يديك ثلاثا، هذا استحباب. قد يقول قائل هل الثلاث الذي غسلتها خارج الإناء تغني عن غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء؟ لا، ما تغني، ذاك واجب وهذا ايش مستحب، ذاك واجب وهذا ايش مستحب. فيستحب كذلك ولو غسلت يديك خارج الإناء أن تغسلهما مرة ثانية، تغرف من داخل الإناء، فهذا مستحب. أما الأول فهو واجب. وهل هو من نوم الليل والنهار؟ اختلف العلماء في ذلك، فكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه من نوم الليل، لأنه جاء في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تكون ماذا من الليل. لكن بعض أهل العلم خرج هذا الحديث مخرج الغالب، فقال يعني الغالب أن النوم يكون من الليل، وهذا مثل حديث المرأة التي تمتنع من فراش زوجها، قال إلا بات الذي في السماء غاضب عليها، قال بات معناه أن دعاها في الليل، صح؟ طيب لو دعاها في النهار هل يكون الذي في السماء غاضب عليها؟ الجواب نعم، لأن الحديث خرج مخرج الغالب، فالغالب في المعاشرة أن تكون في الليل، هكذا ذكر العلماء، بل ذكروا أن المعاشرة في الليل صحية ليست كالمعاشرة في النهار، هكذا يذكرون والله أعلم، بل الأطباء يذكرون ذلك. ومر في محاضرة الدكتور عبد الرحمن الاندونوسي سئل عن أفضل أوقات الجماع فذكر أنه في الليل، واستدل بهذا الحديث إلا بات الذي في السماء غاضب عليها، فقال هذا دليل على أن المعاشرة تكون في الليل. لكن لو دعاها بعد الفجر أو في الظهر وأبت، فهل لها أن تستدل وتقول لا الله عز وجل ما يغضب علي إلا إذا امتنعت عليك في الليل، أما في النهار لا ما في، لا، لأن الحديث قلنا خرج مخرج أيش الغالب. وهكذا ذكر بعض أهل العلم في هذا الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده هذا خرج مخرج الغالب. فبعضهم ذكر أيضا أنه لو نام من النهار، طيب، وقد يكون نوم النهار طويلا، إنسان مثلا ينام من بعد الفجر لما الساعة 10 أو 11، هذا يمكن 5 ساعات أو 6 ساعات، طيب، فقالوا العلة كأن العلة موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. فبعض أهل العلم عمم وقال في أي نوم، والحديث خرج مخرج الغالب، والله تعالى أعلم. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، هذا أيضا من الوضوء الكامل. قلنا المضمض والاستنشاق اختلف فيها، والأقرب والله أعلم أن المسلم لا يدعها، المسلم لا يدعها لقوة الخلاف وللأمر بها ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ويخرج من خلاف أهل العلم فلا يدعها. وقلنا كما ذكرنا الغسل اليدين أو الكفين وغسل اليدين وغسل الرجلين والمضمضة والاستنشاق، هذا ورد فيها التثليث وهو الأكمل، طيب، وورد أيضا فيها أنه توضأ مرتين مرتين، هذا في البخاري. وورد أيضا في الصحيح أنه توضأ مرة مرة، وورد عنه أيضا أنه توضأ مخالفا فيغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مرتين ثم رجليه ثلاثا، يعني يخالف في عدد الغسل. كل هذا جائز، لكن الواجب هو الغسل مرة واحدة في جميع الأعضاء، هذا الواجب. والأكثر من فعله ومما نقله الصحابة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام التثليث، كما في حديث عثمان المتقدم معنا: فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. واضح؟ فهذا مما يستحب أن يغسل هذه الأعضاء ثلاث مرات، ومنها المضمضة والاستنشاق، وإن لم ترد في حديث عثمان لكنها وردت في حديث آخر، وهو حديث عبد الله بن زيد أنه قال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة. إيش معنى من غرفة واحدة؟ يعني يأخذ الماء بيده اليمنى غرفة واحدة، فيضع نصف في فمه ونصف في إيش؟ في أنفه. هذه هي السنة، يعني لا يأخذ ثلاث مرات لأنفه ثم ثلاث مرات لفمه أو العكس، لا، ثلاث غرفات، لكن كل غرفة نصف للفم ونصف لإيش؟ للأنف، نصف للمضمضة ونصف للاستنشاق. هذا ما ورد به حديث عبد الله بن زيد، وهو في صحيح البخاري، وهو في صحيح البخاري. فهذه كيفية المضمضة والاستنشاق، كيفية المضمضة والاستنشاق والسنة فيها. طيب، نكتفي بهذا ونكمل بقية صفة الوضوء في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.